أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. وقد عرفنا أن الإيجاز إذا كان إيجازا مبتنيا على الحذف فلا بد أن يكون هناك دليل يدل على ذلك الحذف، وذلك لأن المعنى الذي حذف اللفظ الدال عليه إما أن يكون ذلك المعنى مرادا للمتكلم مع كون اللفظ محذوفا أو لا. فإن حذف اللفظ ولم ينوى المعنى فلا إيجاز في المقام، وإن حذف اللفظ وبقي المعنى مرادا فلا بد أن يأتي المتكلم بما يدل على ذلك المعنى، وإلا لم يكن الكلام وافيا. ومن هنا يحتاج المتكلم في إيجاز الحذف إلى دليلين، إلى دليل يدل على أصل وجود الحذف، وإلى دليل آخر يعين لنا ذلك المحذوف أي شيء هو. أما دليل أصل الحذف فلأن هذا الدليل لو لم يكن موجودا لما علمنا أن في المقام حذفا. وأما الدليل المعين للمحذوف فلعدم إمكان الاقتصار على الدليل الدال على أصل الحذف، إذ لو فرضنا أن هناك دليلا على أن هناك حذفا في المقام ولكننا لا نعلم المحذوف ما هو أو أي شيء هو، فإن المخاطب سوف يقف فلا ينتقل ذهنه إلى شيء، فلا يحصل الغرض من الكلام. ثم إننا قسمنا دليل الحذف ودليل تعيين المحذوف باعتبار الدال عليهما إلى أقسام، لأن دليل الحذف إما أن يكون العقل أو العادة أو شيء آخر، وكذلك دليل المحذوف يعني الدليل المعين للمحذوف. وصلت نوبة الكلام إلى أي قسم؟ قال: ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين، أي أن يكون الدليل على أصل وجود الحذف هو حكم العقل، وأن يكون المعين للمحذوف هي العادة والعرف، وذلك كقوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي رأينا يوسف فقطعنا أيديهن، أو حكاية عن زليخة عندما خاطبت النسوة اللاتي قطعنا أيديهن لرؤية يوسف، قال تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه. أما الدليل على أصل الحذف فهو دليل عقلي، وذلك لحكم العقل بأن اللوم إنما يحسن من العاقل على الأفعال الاختيارية، لوضوح أن المراد من اللوم هاهنا هو التقبيح، أي ذم مرتكب ذلك الفعل، فلا بد أن يتوجه الذم على الفعل، وحتى يكون هذا الذم صادرا من عاقل فلا بد أن يتوجه على فعل اختياري. ولكن ظاهر هذه الآية أن اللوم قد انصب على الذات، فذلكن الذي، أي يوسف، جيد، فذلكن الذي لمتنني فيه، أي في يوسف. فدلنا حكم العقل على أن متعلق اللوم يجب أن يكون فعلا اختياريا، لا فعلا قهريا ولا ذاتا. فدل ذلك على وجود حذف، وعلى أن هذا المحذوف يجب أن يكون من سنخ الأفعال الاختياري. وأما الذي يعين لنا المحذوف ففيه احتمالات، منها أن يكون هذا الفعل الاختياري هو المراودة والتقدير، أي فذلكن الذي لمتنني على مراودته. والذي يدل على هذا المحذوف قرينة لفظية، وهي قوله تعالى تراود فتاها عن نفسه. وإما هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني أن يكون ذلك الفعل الاختياري المحذوف هو الحب الشغوف الذي دلت عليه الآية أيضا، وهي قوله تعالى قد شغفها حبا، أي فذلكن الذي لمتنني على حبه حبا شغوفا. والاحتمال الثالث أن يكون التقدير فذلكن الذي لمتنني في شأنه، أي ذلك الذي لمتنني على علاقتي به. وهذا التقدير الثالث أعم من التقديرين الأولين لأنه يشملهما معا، لأن العلاقة كما اكتنفت أو اشتملت على حب شغوف كذلك اشتملت على فعل المراد. والتقدير الثلاثة الكل فيها لابد أن يكون من سنخ الأفعال لا من سنخ الذوات. إذن أصل وجود الحذف يدل عليه حكم العقل، وهو أن اللوم لا يقع ولا يتعلق إلا بالأفعال لا بالذوات، ولا يحسن أن يصدر مثل ذلك اللوم من العقل إلا على فعل اختياري. وأما الذوات والأفعال القهرية فلا يتعلق بها اللوم. وأما الذي يدل على تعيين ذلك المحذوف فالعادة، أي تلك القرائن اللفظية أو السياقية، وهو إما الحب الشغوف وهو فعل من أفعال زليخة، وإما المراودة، وإما أصل العلاقة الشامل للتقديرين الأول والثاني. ثم إن الشارح يرى أن الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو احتمال المراودة دون الحب الشغوف وما يشمل الأول والثاني، وذلك لأن الحب إذا وصل إلى مرحلة الشغف فإنه يتحول إلى عشق، والعشق هو مرحلة الجنون من الحب، كما أن التهور هو مرحلة الجنون من الشجاعة. وإذا وصل المحب في حبه إلى مرحلة الجنون فلا يحسن أن يلام على أفعاله، لأن حبه هذا سوف يتحول إلى حالة قهرية. ولذلك يقال لا يلام المرء على العشق، وإنما يلام على المقدمات الموصلة إليه، لأن ما يكون اختياريا هي تلك المقدمات التي توصل إلى هذه المرحلة. وأما الحب الشغوف فليس بفعل اختياري حتى يحسن أن يتعلق به الله. وهذا بخلاف المراودة. وأما الاحتمال الشامل للمراودة والحب الشغوف فلا معنى له بعد امتناع جعل متعلق اللوم هو الحب الشغوف. إذ بعد امتناع أحد الفردين لا معنى للتمسك بالعام الذي ليس إلا منحصرا بفرد واحد. هذا تمام الكلام في هذا القسم. من أقسام أدلة الحذف وتعيين المحذوف أن يكون الدال على تعيين المحذوف، مع بغض النظر عن الدال على الحذف سواء كان العقل أو العادة أو غير ذلك، أن يكون الدال على تعيين المحذوف هو نفس الشروع في الفعل، أي القرينة المقامية. وذلك كمثل قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن العقل هو الذي يدل على أن في المقام حذفا لوضوح أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، فالدال على أصل الحذف هو العقل. وأما الذي يدلنا على تعيين المحذوف أي شيء هو فالقرينة المقامية. فنفس كوننا في مقام الشروع في الفعل يوجب أن يكون التقدير أشرع بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس كوننا في مقام الشروع في القراءة أي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي مقام الكتابة يحمل على أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يوجد لبعض المفسرين، وهو صدر المتألهين، كلام لطيف في المقام، وهو أن هناك نكتة وسرا إلهيا في حذف متعلق الجار والمجرور هنا. وذلك لأنه يرى أن هذه الآية وهي البسملة إنما أتي بها للشروع، والشروع في كل شيء بحسبه. فإن كان الشروع شروعا في سورة التحميد يعني سورة الحمد، فيجب أن يكون التقدير أبتدئ الحمد مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، أو في سورة التوحيد أبتدئ أو أشرع في توحيد الله مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، على تفصيل يأتي في محله. جيد. أيضا من أدلة تعيين المحذوف، مع غض النظر عن الدال على الحذف أي شيء هو، من أدلة تعيين المحذوف الاقتران، وهو أيضا نحو من أنحاء القرائن المقامية، كقولهم للمعرس أي للذي في يوم عرسه بالرفاء والبنين، أي تقضي عرسك بالرفاء والبنين. والرفاء هو الالتئام والاتفاق. هذا تمام الكلام في الإيجاز، يقع الكلام بعد ذلك في الإطناب. نطبق على العبارة ثم بعد ذلك نكمل. قال: ومنها أن يدل العقل عليه أي على الحذف، والعادة على التعيين، نحو فذلكن الذي لمتنني فيه. فإن العقل دل على أن فيه حذفا إذ لا معنى للوم على ذات الشخص. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه، يعني ذلك الذي لمتنني فيه في حبه، شوف يعني يكون هناك مضاف، يكون المضاف محذوفا ويقوم المضاف إليه مقام المضاف، لأنه أصله فيه أي في حبه، فحذف المضاف وحب أضيف وناب المضاف إليه منابه فجعل مجرورا بحرف الجر، لقوله تعالى قد شغفها حبا. ويحتمل أيضا في مراودته لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه، ويحتمل ثالثا في شأنه حتى يشملهما أي الحب والمراودة. والعادة دلت على الثاني أي مراودته، لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة. ليش؟ قال لقهره، لأنه يصبح فعلا قهريا أي الحب المفرط، أي لقهر الحب المفرط إياه، يعني لقهره صاحبه أي صاحبه، فلا يجوز أن يقدر في حبه ولا في شأنه حينئذ لكونه شاملا جيد، وقد امتنع أحد الفردين، ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة. ومنها التفت سياق كلام الماتن عندما يقول ومنها ومنها ومنها، جيد، قرينة الوحدة السياقية تقتضي أن يكون المتحدث عنه في قوله ومنها الأولى هو نفس المتحدث عنه في قوله ومنها الثانية، جيد. ولذلك شوف ومنها أن يدل العقل، يعني الكلام دائما عن الدال على أصل الحذف ثم بعد ذلك الدال على المحذوف. الآن قال ومنها الشروع في الفعل، هذا على خلاف السياق، ولذلك دفعه الشارح قال يعني من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف، وإن كان السياق المتقدم دائما عن أدلة نفس الحذف ثم بعد ذلك يتعرض إلى تعيين المحذوف. قال لأن دليل الحذف ها هنا هو أن الجار والمجرور لا بد من أن يتعلق بشيء، إذن الدليل دليل عقلي. والشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه، نحو بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، ففي القراءة يقدر بسم الله أقرأ وعلى هذا القياس، يعني وفي الكتابة بسم الله أكتب وهكذا. ومنها أي من أدلة تعيين المحذوف أيضا لا من أدلة أصل الحذف الاقتران، كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين، فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف أي أعرست، أو مقارنة المخاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك، يعني أعرست بالرفاء والبنين. والرفاء هو الالتئام والاتفاق، والباء لمجرد الملابسة لا للسببية. جيد. الإطناب، والإطناب على ما عرفنا هو أن تزيد المعاني أو أن يزيد عدد الألفاظ على المعاني لفائدة احترازا عن التطويل. وكذا عرفنا أن الإطناب هو عبارة عن بسط الكلام حيث يكون الإصغاء مطلوبا، ولا نعني من بسط الكلام أن يكون الكلام طويلا ويكون كل قيد من هذه القيود قيدا تأسيسيا، لأن الكلام مهما طال فما دام كل قيد من قيوده قيدا تأسيسيا يفيد فائدة لا يفيدها ما قبله ولا ما بعده، فهذا يعني أن الكلام فيه مساواة، أن الكلام مساو وليس موجزا ولا مطنبا. ولذلك عندما نفترض وجود إطناب فلا بد أننا نفترض تكرارا في عالم المعنى، أي إننا نفترض أن المعنى الواحد قد تكرر سماعه عند المخاطب ولو بأساليب متعددة، ولا معنى لأن نفترض أن كل قيد من هذه القيود يدل على معنى لا يدل عليه السابق ولا اللاحق، لأنه حينئذ لا يمكن أن يكون الكلام مطلبا، إذ مع حذف قيد من هذه، مع حذف كلمة من كلمات هذا الكلام الطويل سوف يختل المراد. ومن هنا يظهر أن الإطناب دائما يساوق التكرار والتكرير. ومن هنا صح أن يقال إن الإطناب هو التعبير أو هو المجيء بالمعنى الواحد بشكل متكرر بأساليب متفاوتة. فمن تلك الأساليب أسلوب الإجمال والتفصيل، أو فقل أسلوب الإيضاح بعد الإبهام، لما عرفنا سابقا من أن المتكلم إذا أتى بالشيء مبهما فقد قصد إلى ذلك الشيء، غاية ما في الأمر أنه لم يأتي على ذكر كل قيوده التفصيلية حتى يحدث شوقا في نفس المخاطب فتصبح نفسه طالبة لمعرفة التفصيل، فإذا أتي له بنفس تلك الصورة الذهنية ولكن مفصلة فيما بعد وقعت عنده موقع القبول، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ففي كل مورد يكون إصغاء المخاطب مطلوبا للمتكلم فحق المتكلم أن يأتي بسياسة الإجمال والتفصيل أو الإيضاح والإجمال، وذلك لأن المخاطب عندما يكون جاهلا جهلا بسيطا فلا تكون نفسه مشتغلة بشيء، فلا يكون متوجها إلى أي صورة حتى يطلب زيادة في تفصيل. وهذا بخلاف ما إذا جيء له بالصورة ولكن مجملة، فإنه لم يعد جاهلا جهلا بسيطا، إذ حصلت عنده حالة نسميها علما ولو كان هذا العلم مشوبا بجهل، وهو العلم الإجمالي. ولأن الإنسان دائما طالب للكمال ورفع الجهالة عن هذه الصورة كمال من كمالاته، فإن نفسه تشتاق لمعرفة التفصيل، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فالإطناب أو اتباع سياسة الإجمال والتفصيل لما كان يستلزم ذكر الشيء الواحد مرتين، مرة مجملة ومرة مفصلة، فهو من مصاديق الإطناب. ولذلك جعل من الإطناب باب نعمة وبئس على ما تقدم معنا وعلى ما تقدم معكم في النحو على أحد القولين طبعا، وهو من يجعل المخصوص بالمدح والذم خبرا لمبتدأ محذوف، كما تقول نعم الرجل زيد، أي نعم الرجل هو زيد، فكأنما أحدث صب أو كيل المدح، أحدث كيل المدح على رجل من الرجال تشويقا لمعرفة شخصه فقيل هو زيد، فكأنما سئل من هو ذلك الرجل الممدوح فقيل هو زيد. وهذا بخلاف من يجعل المخصوص بالمدح والذم مبتدأ مؤخرا، فحينئذ لا يوجد إجمال، لا يوجد إجمال وتفصيل، لأن تقدير الجملة حينئذ زيد نعم الرجل، لأنه مبتدأ مؤخر فرتبته التقديم، ومع كون رتبته التقديم فيكون المتكلم من أول الأمر قد أتى بالشيء مفصلا، كما تقول زيد نعم الرجل، لا يوجد إجمال، بخلاف نعم الرجل هو زيد ففيه إجمال وتفصيل. ومن أمثلة سياسة الإجمال والتفصيل في كتابه تعالى قوله تعالى رب اشرح لي صدري. شوف كان بالإمكان أن يقال من أول الأمر رب اشرح صدري، صحيح؟ ولكنه أتى بالجار والمجرور في رتبة سابقة ليدل على أنه في مقام الطلب أن يشرح له شيء ما. رب اشرح لي، إذن هذا الجار والمجرور دل على أن المتكلم في مقام طلب شرح شيء ما له، فأتى بعد ذلك بقوله صدري. فصدري تفصيل لإجمال ما في الجار والمجرور. ولذلك لو قال رب اشرح صدري لتم ذلك، ولكن في المقام ها هنا فائدة، وهي أنه أراد أن يؤكد ذلك الطلب ويؤكد إصراره على ذلك لذلك الطلب، أو فقل لتكمل لذة العلم به. هذا سيأتي في التطبيق سنشرحه إيش قالها، لتكمل لذة العلم به. شوف نحن قلنا ما هو الغرض من الإجمال والتفصيل، وتأكيد طلبه أو تمكين ذلك المعنى عند من؟ عند المخاطب، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا. هنا يمتنع في هذه الآية أن نجعل الفائدة هي تمكين المعنى في ذهن المخاطب، لأن المخاطب من هو؟ والله عز وجل. ربي اشرح، ربي اشرح لي صدري، صحيح؟ جيد. ولا معنى لقصد تمكين المعنى عنده تعالى، ولذلك حملوا الإجمال والتفصيل هنا على نكتة ثانية، وهي قول الماتن لتكمل لذة العلم به، أي لتكمل لذة العلم بالمعنى، لأن إطلاع المخاطب وهو الله تعالى على ذلك الطلب وشدة ذلك الطلب مما توجد لذة عند العبد، ولذة عند المولى عز وجل، إذ يصح عليه اللذة على ما ذكر في علم الكلام، فتكمل اللذة حينئذ بمثل ذلك الطلب، لأن الله يحب أن يرى العبد مجتهدا في طلب حاجاته. نقرأ الآن، نصور نقرأ ونشرح، يعني أكثر تطبيق الآن، وواقعا كل اللي بيقوا تطبيق. قال والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى أو ليري أو ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلمان خير من علم واحد، يعني صورتان ذهنيتان جيد أفضل من صورة ذهنية واحدة، أو ليتمكن في النفس، يعني ليتمكن ذلك المعنى في النفس فضل تمكن لما جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها، وتحليل ذلك بيناه، أو لتكمل لذة العلم به، وذلك عندما يكون المخاطب ممن يمتنع عليه أن يكون جاهلا أو طالبا لمعرفة التفصيل، أو لتكمل لذة العلم به أي بالمعنى، لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ نحو رب اشرح لي صدري، فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له، كلمة رب اشرح لي تفيد طلب شرح لشيء ما له أي للطالب، وصدري يفيد تفسير ذلك المطلوب أي تفسير ذلك الشيء. ومنه أي ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين، هذا تقدم مرارا، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب، عفوا، إذ لو أريد الاختصار أي لو أريد ترك الإطناب لكفى نعمة زيد، ولكفى رب اشرح لي أو رب اشرح صدري. وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. التفت الماتن قال لو أردنا أن نختصر نعم الرجل زيد لقيل نعمة نعمة زيد مباشرة، وفيه أن قولنا نعمة زيد ليس اختصارا وإنما هو مساواة، إذ تكون المعاني حينئذ على وفق الألفاظ. ولذلك قال الشارح في تعبيره بالاختصار على ما هو من مصاديق المساواة إشعار بأن الاختصار أيضا من المعاني الإضافية، فقد يطلق على ما ليس بإطناب فيشمل المساواة أيضا، لوضوح أن المساواة أخصر من الإطناب والإيجاز أخصر من المساواة. ولذلك قال وفي هذا أي وفي تعبيره أو وفي إطلاق لفظ الاختصار على قولنا نعم زيد إشعار بل تصريح بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا، لأن قولنا نعم زيد ليس فيه إيجاز حتى نساوي، وليست المعاني أقل من الألفاظ أو الألفاظ أقل من المعاني. ووجه حسنه أي التفت وجه حسن هذا الأسلوب، طبعا ذكروا لي وجه حسن هذا الأسلوب فائدتين، الفائدة الأولى وهي واضحة هي الإيضاح بعد، الفائدة الأولى هي فائدة الإيضاح بعد الإبهام وما تكتنف عليه من تشويق ثم تمكين في النفس ثم استلذاذ بطرح تلك الصورة مرتين على ذهن المخاطب. الفائدة الثانية وهي التي عقد هذا المقطع لبيانها وهي إيهام اجتماع المتنافيين، وذلك لأن قولنا نعم الرجل زيد يوهم أن المتكلم قد اعتمد أسلوبين متنافيين وهما الإيجاز والإطناب، إذ إنه أطنب عندما ذكر الشيء الواحد مرتين، مرة مجملة ومرة مفصلة، فقد أطنب لجهة أنه قد أتى بالمعنى الواحد مكررا، إذ في المقام يوجد جملتان، وأوجز حين حذف المبتدأ الذي جعل المخصوص بالمدح والذم خبرا خبرا له. وليس هذا اجتماعا للمتنافيين في الحقيقة، لوضوح أن اجتماع المتنافيين يقتضي أن يكون موضوع المتنافيين واحدا، ولكن متعلق الإطناب ها هنا هو أصل المعنى، ومتعلق الإيجاز هو أحد أركان أحد الطرفين أو أحد أركان المعنى الثاني. جيد، فليس هذا اجتماعا للمتنافي، ولكن فيه إيهام ذلك الاجتماع، واجتماع المتنافيين لكونه غريبا فهو مما يلتفت إليه الذهن ويلاحظه لأنه على خلاف التوقع، فإيهام اجتماع المتنافيين يوجب على الذهن أن يتلقى ذلك الخبر بعناية تامة لأنها على خلاف المتوقع، وتلقي الذهن هذا الكلام على بعناية تامة هو وجه حسن ذلك الأسلوب. قال ووجه حسنه أي وجه حسن هذا الباب أي باب نعمة سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام، يعني فضلا عن هذه الفائدة، وجه حسن إبراز الكلام في معرض الاعتدال، حتى كأنك اعتمدت طريقا وسطا، لا هي إطناب ولا هي إيجاز، إذ قد اعتمدت عليهما معا من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام، والإيجاز بحذف المبتدأ، وإيهام الجمع بين المتنافيين اللذين هما الإيجاز والإطناب. وقيل يعني قيل إن المتنافيين الذي أوهم المتكلم الجمع بينهما مش الإطناب والإيجاز، قال هو هما الإجمال والتفصيل. جيد. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس، أي تتوجه إليها بعناية لكونه على خلاف التوقع، وإنما قيل إيهام الجمع لأن حقيقة الجمع، يعني قيل إيهام لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهو محال، لا يمكن الجمع بين المتنافيين. نعم يمكن إيهام الجمع بينهما. ومنه أي ومن الإيضاح بعد الإبهام التوشيع، والتوشيع في اللغة هو لف القطن المندوف، القطن المندوف يعني القطن المنفوش، لف هذا القطن أي جعله في وسادة أو في لحاف أو في فراش أو غير ذلك، هذا معنى التوشيع في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو أن يؤتى في عجز الكلام بلفظ مثنى أو لفظ مجموع، ثم يؤتى بعد ذلك بتفصيل ذلك المثنى عن طريق العطف، أو بتفصيل ذلك الجمع عن طريق العطف، كما في الحديث يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. شوف كان من أول الأمر بإمكانه أن يقول يشيب ابن آدم ويشب فيه الحرص وطول الأمل، ولكنه أتى بلفظ مثنى ثم بعد ذلك فصله عن طريق عطف اسم على آخر بعدد أفراد الجمع أو بعدد أفراد المثنى. ووجه تسمية هذا الأسلوب بالتوشيع هو أن القطن قبل لف القطن عندما يكون مندوفا وقبل جمعه في وسادة أو لحاف أو فراش لا قيمة ولا معنى له، وكذلك لفظ المثنى ولفظ المجموع لشدة إبهامه، فكأنه لا يحصل فائدة للمخاطب إلا بعد أن يؤتى على لفه بتفصيل أسمائه أو بتفصيل عدده. ولذلك لو قيل يشب ابن آدم ويشب فيه خصلتان واكتفى لم يكن لمثل هذا المثنى أي فائدة في المقام، لأن ألفاظ العدد مبهمة، ولذلك دائما كانت تحتاج إلى تمييز يقع بعدها، ولذلك سمي هذا الأسلوب بالتوشيع. إذن التوشيع هو أن يؤتى بلفظ مثنى أو مجموع ثم يفسر ذلك المثنى أو المجموع بعده باسم يعطف على غيره وعلى غيره بعدد أفراد ذلك الجامع. قال ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام، هذا من مصادر التوشيع، من مصادر الإيضاح بعد الإبهام، ليس أسلوبا آخر للإطناب. التوشيع وهو في اللغة لف القطن المندوف، وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، نحو يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان، هي يشب ابن آدم مش يشيب، يشب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، يعني يشب ابن آدم ويشب معه يعني خصلتان الحرص، كيف يشب يعني يصبح، هي مرحلة الشباب يصبح شاب،
بس يصفوا الأربعين
ربما ربما نعم. ويشب فيه خصلتان الحرص وطول
وطول
يشب
شب شب يشب شب شب على وزن فعل ما هي مشكلة شب يشب أو يشب يشب ممكن يشب لا يشب جيد آخر استراحة والحمد لله رب العالمين.